بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا حمدا، والشكر لله شكرا شكرا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الإخوة، ضمن دروس كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فهذا هو الدرس الخامس. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. وانتهى بنا الحديث عند الباب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، وشرحنا الحديث الطويل الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرجلين إلى آخره، وبقي فيه بعض الفوائد، وننتقل للباب الذي يليه. كانت آخر فائدة ذكرناها في الحديث قلة المتبعين للحق، وأن أهل الإيمان دائما هم الأقل، وأن أهل الفجور والفسوق هم الأكثر، وذكرنا أدلة كثيرة في الدرس الماضي على هذه القاعدة من القرآن والسنة. نكمل بعض الفوائد في الحديث ثم ننتقل للباب الذي يليه. من فوائد الحديث فضيلة هذه الأمة، وأنهم أكثر الأمم اتباعا لنبيهم صلى الله عليه وسلم، وهذا سبق فيما يظهر، سبق في الدرس الماضي، وقد جاء في رواية الحديث: فرأيت سواد، يعني بعد ما رأى سواد الذي هو قوم موسى، رأى سواد أمته عليه الصلاة والسلام، قال: قد سد الأفق. ومن المعلوم أن هذه الأمة وأتباع النبي عليه الصلاة والسلام هم أكثر الأمم اتباعا لنبيهم عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد الحديث حرص السلف على الخير والمنافسة على الأعمال الصالحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أنه سيدخل هذه الجنة 70,000 من غير حساب ولا عذاب، السلف والحاضرين خاضوا في أولئك. من هم أولئك؟ فهذا يدل على حرصهم على تنافسهم على الأعمال الصالحة، حتى يعرفوا ما هي صفاتهم فيطبقوها فيكونوا من أهلها. والمنافسة على الأعمال الصالحة جاءت الآيات والأحاديث في الثناء على أهلها، وأن المؤمن ينبغي أن يكون دائما منافسا على الأعمال الصالحة، وهذا هو المطلوب. وقد جاءت الأدلة الكثيرة تبين ذلك من القرآن. يقول الله تبارك وتعالى آمرا المؤمنين بالهمة العالية والتنافس الخيرات، يقول تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم، ويقول سبحانه في سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، ويقول سبحانه: فاستبقوا الخيرات، ويقول تعالى: ففروا إلى الله، ويقول الله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ويقول سبحانه: بمثل هذا فليعمل العاملون، ويقول الله تعالى: يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ليس فقط يعملون الخيرات، بل يسارعون إلى الخيرات. وأيضا من الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة وفي يدي أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليغرسها، والحديث رواه أحمد. ويقول صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، وجمع الله له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، وفرق عليه شمله، ولم يأتي من الدنيا إلا ما قدر له. نعم، همة عالية. بل من الأحاديث التي تدل على أن الإنسان ينبغي أن يكون صاحب همة عالية قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة إلى آخره. ليس فقط الجنة، بل ينبغي أن يسأل الفردوس الذي هو أعلى الجنة. وهذا يدل على ماذا؟ على علو الهمة. وللأسف في هذا الزمان قلت الهمم عند الناس، وما ذلك إلا لأنهم للأسف عشقوا الدنيا وركنوا إلى الدنيا وأحبوا الدنيا، قل تفكيرهم في الجنة، قل تفكيرهم في أن الله عز وجل ينادي بهم إلى أن يكونوا أصحاب همم عالية. ولذلك قل المجاهدون في سبيل الله في حياتنا، قل من يقدم روحه ودمه في سبيل الله، صح ولا لا؟ صحيح، ما في، قليل جدا، في درة، في طائفة منصورة يحاربون في سبيل الله، لكن الأكثر قليل، ركن إلى الدنيا. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثقلتم إلى الأرض؟ الجواب واضح، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. يقول ابن القيم رحمه الله: والمنافسة هي المبادرة إلى الكمال الذي تشاهد من غيرك، تشاهده من غيرك فتنافسه فيه حتى تلحقه أو تجاوزه، فهي من شرف النفس وعلو الهمة وكبر القدر. يقول الله عز وجل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يقول ابن القيم رحمه الله: وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنافسون في الخير، ويفرح بعضهم ببعض باشتراكهم فيه، بل يحب بعضهم بعضا عليه مع تنافسهم فيه، وهي نوع من المسابقة. وقد قال الله تعالى: فاستبقوا إلى الخيرات. يقول ابن القيم: والمتنافسان كعبدين بين يدي سيدهما يتباريان ويتنافسان في مرضاته ويتسابقان إلى محابه، فسيدهما يعجبه ذلك منهما ويحثهما عليه، وكل منهما يحب الآخر ويحربه على مرضات سيده. إذن المنافسة على الخيرات يا أخي المسلم أن تتنافس مع أخيك أن تصل إلى أعلى الدرجات، مع أن يحف بعضنا بعض ويشجع بعضنا بعض من غير حسد ولا بغض، وإنما تنافس في الخيرات ومحبة، كل منا يحب الآخر. ومن فوائد الحديث أن ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. نعم، من تحقيق التوحيد. ولذلك قال في هؤلاء الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب، قال: لا يسترقون ولا يكتوون. ما معنى لا يسترقون؟ أي لا يطلبون من أحد أن يقيهم، لا يأتي الإنسان يقول اقرأ علي، لكن لا بأس أن يقرأ الإنسان على غيره، هذا عمل طيب، هذا إحسان، وأحسن إن الله يحب المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وقال عليه الصلاة والسلام: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، ما لم تكن شركا. سيأتينا إن شاء الله باب خاص اسمه باب الرقى والتمائم. وأما الكي فتركه أيضا أفضل. لا يكتوون، لا يسألون من غيرهم أن يكويهم، فتركه أفضل، تركه أفضل، وهو من تحقيق التوحيد. وفي الواقع أيها الإخوة أن أحاديث الكي وردت على ثلاث أو أربع. ورد فعله من النبي، وورد النهي عن فعله، وورد الثناء على تركه. فما الجمع بين الأحاديث؟ ننظر. أولا ورد فعله، ففي حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة فعله. ثانيا نهى عنه، فقد جاء في الحديث: وأنهى أمتي عن الكي. ثالثا أثنى على من تركه، كما في حديث الباب، أثنى عليهم، لا يكتوون، يدخلون الجنة لا يكتوون. فما الجمع؟ الجمع واضح، فعله يدل على الجواز، فعل النبي يدل على الجواز، والنهي، نهي النبي يدل على ماذا؟ الكراهة. والثناء على تاركه يدل على أن تركه أولى وأفضل. ما أدري واضح ولا لا؟ أعيد أقول فعله يدل على الجواز. نعم فعل النبي يدل على الجواز، إذن الكي جائز. نهيه كما في الحديث وأنها أمتي على الكي يدل على الكراهة. وأما ثناء النبي على من تركه كما في حديث الباب فيدل على أن تركه أفضل. فإن قال قائل لماذا لا نقول حرام؟ لأن النبي قال وأنها أمتي على الكي، لماذا لا نقول حرام؟ ما نقول حرام لأن النبي فعله، النبي فعله وأقره. ومن فوائد الحديث فضيلة عكاشة بن محصن والشهادة له بالجنة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة. وكما تعلمون أيها الإخوة أن عقيدة المسلم الشهادة بالجنة لمن شهد له الله أو شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. أما من لم يشهد الله له وللرسول فإننا نرجو للمحسن الثواب ونخاف على المسيء العقاب. إذن عكاشة طبعا بضم العين ومن الصحابة كان من السابقين للإسلام، استشهد في قتال الردة مع خالد بن الوليد رضي الله عنهم. إذن نشهد عكاشة بالجنة لأن النبي شهد له بالجنة. والذين شهد لهم النبي بالجنة كثير، الجميع يعرفهم، العشر المبشرين بالجنة، ومنهم بلال. قال له النبي يا بلال ما أرجع من عملته في الإسلام، فإني كلما دخلت الجنة وجدت دفين عليك أمامي، الحديث في الصحيحين. ومنهم ثابت بن قيس كما في صحيح مسلم. ومنهم الحسن والحسين، قال النبي عليه الصلاة والسلام الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. ومنهم عكاشة كما في حديث الباب. ومنهم حارثة، قال النبي لأمة أهبلتي حينما مات في غزوة بدر، أهبلتي إن ابنك في الجنة وإنه في الفردوس الأعلى. وجعفر، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام رأيت جعفر يطير في الجنة. وعمار أمه وأبوه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال صبرا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وأيضا عبد الله بن سلام فإن النبي شهد له بالجنة. في أناس كثير. ومن فوائد الحديث استعمال المعاريض وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم، حيث لم يقل للرجل الآخر الذي قال ادعو الله أن أكون منهم قال سبقك بها عكاشة. هذا في حسن خلق النبي، لم يرده النبي، وهذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله لماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل هذا الكلام، لماذا قال له سبقك بها عكاشة؟ فقيل لأنه كان منافق، وهذا خطأ، لأن الصحابة الأصل فيهم عدم النفاق، ولا نستطيع نقول منافق إلا بدليل. وأيضا قل أن يصدر مثل هذا الكلام عن المنافق. المنافق غالبا ما يقول ادعو الله أن يجعلني منهم، فعلم بذلك أنه صحابي غير منافق. وقيل سدا للباب لئلا يقوم من ليس من أهلها فيطلبها فيتسلل الأمر، فسد للباب. قال النبي هذه الكلمة التي أصبحت مثلا فيما بعد. فالراجح أنه قالها سدا للباب. نعم، إذن خلاصة الحديث في الثناء على من ترك أن يقرأ أو الكي وترك الرقية توكلا على الله عز وجل. أما لا يتطيرون فهذا حرام كما سيأتينا في باب خاص. الطيرة حرام، شرك، الطيرة شرك، سيأتينا باب خاص. وعلى ربهم يتوكلون في جميع أمورهم. فلما ذكر الرقية والكي والتطير ذكر النبي أمر عام أنهم يتوكلون في جميع أمورهم، في جميع الأمور يتوكلون على الله. ثم ننتقل للباب الرابع وهو باب الخوف من الشرك. لماذا أو ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ مناسبته واضحة. المصنف لما بين التوحيد وفضل التوحيد وتحقيقه ناسب أن يذكر الخوف من ضده وهو الشرك ليحذره المؤمن، ناسب أن يذكر وأن يحذر من الشرك ليحذره المؤمن ويخافه عن نفسه، لأنه أعظم ذنب، ولأنه رتب عليه من العقوبة في الدنيا والآخرة ما لم يرتب على ذنب سواه. ولو لم يكن في ذلك أن الله لا يغفره، وأن من مات عليه ولم يتب فهو في نار جهنم خالدا مخلدا. هذا يقودنا أن ينبغي أن نخاف من الشرك، ذنب هذا عقابه ينبغي على المسلم أن يخافه. ثم ذكر المصنف رحمه الله الآية الأولى، وهي قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي يغفر من الذنوب ما هو أقل من الشرك ما يشاء. فتبين بهذه الآية أن الشرك أعظم الذنوب. لماذا؟ لأن الله أخبر أنه لا يغفره لمن مات ولم يتم منه، لا يغفره إلا بالتوبة، ومن مات ولم يتم منه فهو في نار جهنم. وهذا يوجب، ماذا يوجب؟ يوجب للعبد الخوف من الشرك وشدة الخوف من هذا الذنب الذي هذا شأنه عند الله. فالمعنى الإجمالي للآية يخبر الله عز وجل خبرا مؤكدا أنه لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك، وهو مشرك به، ليحذرنا من الشرك، ويغفر ما دون ذلك من الشرك تفضلا وإحسانا. المناسبة، مناسبة الآية للباب واضحة، تدل على أن الشرك أعظم الذنوب. لماذا؟ لأنه من مات عليه لا يغفر له، وهذا يوجب للعبد شدة الخوف من هذا الذنب الذي هذا شأنه. هذه مناسبة الآية للباب. فمن فوائد الآية أن الشرك أعظم الذنوب عند الله، وكان كذلك أولا لأنه تنقيص لرب العالمين وصرف خالص حقه لغيره، ثانيا لأن الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى فيما هو من خصائص الله تبارك وتعالى، ثالثا هو أعظم الظلم كما سبق معنا إن الشرك لظلم عظيم. لماذا أيها الإخوة الشرك ظلم؟ لماذا سمي الشرك ظلم؟ لأن الظلم في الأصل وضع الشيء في غير موضعه، والشرك وضع العبادة في غير موضعها، وهذا أعظم الظلم، لأنهم لما وضعوا العبادة في غير موضعها أعطوها لغير مستحقها، وسووا المخلوق بالخالق، سووا الضعيف بالقوي الذي لا يعجزه شيء. وهل بعد هذا ظلم؟ وهل بعد هذا ظلم؟ هذا أعظم الظلم، أن يسوى المخلوق الضعيف بالخالق الذي لا يعجزه شيء. إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي شرك، الأكبر الأصغر؟ الأكبر والأصغر شرك، لكن على المسلم أن يحذر من جميع أنواع الشرك، لكن الشرك الأكبر مخلد في النار، والشرك الأصغر لا يخلد. ثم ذكر المصنف الآية الأخرى، وقال الخليل عليه الصلاة والسلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الخليل هو الذي بلغ أغلى درجات المحبة، والمراد به إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي اتخذه الله خليلا، ونبينا خليل الله، نبينا خليل الله. قوله وجنبني وبني، أي اجعلني وإياهم في جانب بعيد عن الشرك، عن الأصنام. والأصنام جمع صنم، وهو ما كان منحوتا على صورة البشر أو على صورة أي حيوان. وقول بني قيل المراد بهم إسماعيل وإسحاق، وقيل جميع ذريته وما توالد من صلبه، وهذا الراجح. واقتضت حكمة الله عز وجل ألا تجاب دعوته في بعضهم. معنى الآية، الآية تدل على أن إبراهيم خاف الشرك على نفسه ودعا الله أن يعافيه منه، فما الظن بغيره؟ إبراهيم إمام الحنفاء، إبراهيم الذي أرسل من أجل التوحيد وحارب من أجل التوحيد يخاف من الشرك. إبراهيم عليه الصلاة والسلام نبي من الأنبياء يخاف من الشرك ويسأل الله أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام، فما ظنك بغيره؟ فما ظنك بحالنا وأحوالنا الذين نحن في آخر الزمان؟ ولذلك يقول إبراهيم التيمي من يأمن البلاء، ولذلك قال إبراهيم التيمي من يأمن البلاء بعد إبراهيم. فمناسبة الآية واضحة جدا، فيها خوف إبراهيم عليه الصلاة والسلام من الشرك، فإذا كان إبراهيم يخاف من الشرك فغيره من باب أولى. من فوائد أو ما يستفاد من الآيتين، أولا أن الشرك أعظم الذنوب. لماذا؟ لأن الله أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتب منه، وعلم بذلك أنه أعظم الذنوب وهو أكبر الكبائر. ومن فوائد أو ما يستفاد أن ما عدا الشرك من الذنوب إذا لم يتب منها فهو داخل تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له بلا توبة، وإن شاء عذبه. ففي هذا دليل على خطورة الشرك. ومن فوائد الآيات الخوف من الشرك، فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو إمام الحنفاء وهو الذي كسر الأصنام بيده خافه على نفسه، فكيف بمن دونه؟ ومن فوائد الآيات مشروعية الدعاء لدفع البلاء، وأنه لا غنى للإنسان عن ربه. ثم ننتقل للحديث الذي بعده، وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وهو حديث صحيح. قال صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. أخوف ما أخاف عليكم أي أشد خوفا أخافه عليكم الشرك الأصغر هو الرياء، والمقصود بالرياء إظهار العبادة ليراها الناس فيحمدونه عليها، هذا هو الرياء. الرياء النية لا، لكن لما كان بمقابلة الشرك الأكبر سمي أصغر، وإلا هو من أعظم الذنوب ومن أكبر الكبائر، من أعظم الذنوب لكن سمي أصغر لأنه في مقابل الأكبر، فانتبه لذلك. ففي هذا الحديث لكمال شفقته صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمتي ونصحي لهم، حيث أنه لم يترك خيرا لدلهم عليه ولا شرا لحذرا منه، من الشر الذي حذرنا منه الظهور بمظهر العبادة لقصد تحصيل ثناء الناس، هذا حذرنا الله النبي منه. لماذا؟ لأنه شرك في العبادة، وإن كان شرك أصغر فخطره عظيم، ولأنه يحبط الأعمال. مناسبة الآية للترجمة، إذا كان الشرك الأصغر مخافا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كمال علمهم وقوة إيمانهم، فكيف لا يخافه من هو دونهم في العلم والإيمان؟ مراتب كثيرة، فالرسول خافه على الصحابة، فكيف بمن بعد الصحابة؟ ونستفيد من الحديث فوائد. أولا قول النبي عليه الصلاة والسلام الرياء، هذا من باب المثال لا من باب الحصر. الشرك الأصغر أنواعه متعددة كما سيأتينا بعد قليل، ونستفيد أن الشرك ينقسم إلى قسمين، وجهه أنه قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فنستفيد أن هناك شرك أكبر. والشرك أيها الأخوة ينقسم إلى قسمين، شرك أكبر وهو الذي يخرج من الملة ويخلد صاحبه في النار، وهو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله كدعاء غير الله والتقرب بالذبائح والنذور لغير الله والخوف من الموت أو الجن إلى غير ذلك. والنوع الثاني الشرك الأصغر وهو مبحثنا في هذا الدرس، هو الذي لا يخرج من الملة، وأمثلته كثيرة، كأن يحلف بغير الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وكقوله ما شاء الله وشئت، كقول النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له رجل ما شاء الله وشئت فقال جعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده. وكذلك قول رجل لولا الله وفلان، وكذلك من الأفعال لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه، ومثل تعليق التمائم خوفا من العيب. إذا اعتقد أن هذه أسباب رفع البلاء أو دفعه فهذا شرك أصغر، أما إذا اعتقد أنها تدفع أو ترفع البلاء بنفسها فهذا شرك أكبر. الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر، أولا الشرك الأكبر يخرج من الملة والشرك الأصغر لا يخرج من الملة. ثانيا الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار والشرك الأصغر لا يخلد صاحبه فيها إن دخلها. ثالثا الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال والشرك الأصغر لا يحبط جميع الأعمال، وإنما يحبط الرياء والعمل لأجل الدنيا والعمل الذي خلطاه فقط. رابعا الشرك الأكبر يبيح الدم والمال والشرك الأصغر لا يبيحهما. ومن فوائد الحديث شدة شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته وحرصه على هدايتهم ونصحه لهم، فإنه ما ترك شيء إلا دلنا عليه عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد الحديث شدة الخوف من الوقوع في الشرك الأصغر، وذلك من وجهين. أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم تخوف من وقوعه تخوفا شديدا. ثانيا أنه صلى الله عليه وسلم تخوف من وقوعه في الصالحين الكاملين فمن دونهم من باب أولى. إذا خافه الرسول على الصحابة الذين هم الكمل وخير القرون فغيرهم من باب أولى. ثم قال المصنف رحمه الله وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، رواه البخاري. من مات وفارق الحياة وهو يدعو لله ندا، والند هو الشبيه، ومعنى يدعو يعني يسأل يستغيث به، ند شبيه، فدخل النار. فمن مات، المعنى الإجمالي للآية أو للحديث، يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من مات وهو يدعو لله ندا فيما يختص به تعالى ويستحقه من الربوبية والألوهية دخل النار لأنه مشرك، لأن الله هو المستحق للعبادة، لأنه هو المألوه المعبود الذي تألاه القلوب وترغب إليه وتفزع إليه عند الشدائد، وما سواه فهو مفتقر إليه. جميع الناس فقير إلى الله عز وجل. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فلا يجوز اتخاذ ند، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. واتخاذ الند مع الله ينقسم إلى قسمين. أولا أن يجعله لله شريكا في أنواع العبادة، فهذا شرك أكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة. الثاني ما كان من نوع الشرك الأصغر كقول الرجل ما شاء الله وشئت، وكيسير الرياء، كيسير الرياء فهذا شرك أصغر. مناسبة الحديث الباب واضحة أن فيه التخويف من الشرك ببيان عاقبة المشرك ومصيره، فنستفيد من الحديث فائدة عظيمة وهي أن اتخاذ الأنداد من أسباب دخول النار. ومن فوائد الحديث التخويف من الشرك والحث على التوبة منه قبل الموت، ومن فوائد الحديث أن كل من دعا مع الله نبيا أو وليا حيا أو ميتا أو حجرا أو شجرا فقد جعل لله ندا. ثم ذكر مصنف الحديث الأخير ولمسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك فيه شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك فيه شيئا دخل النار. جابر هو الصحابي الجليل جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام، صحابي جليل مكفر ابن صحابي، مات بالمدينة بعد 70 وله 94 سنة. قوله من لقي يعني من مات، من لقي الله من مات، لا يشرك به شيئا يعني لم يتخذ معه شريكا في الإلهية ولا في الربوبية دخل الجنة، ومن لقي أو يشرك به شيئا دخل. هذا الحديث يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن من مات على التوحيد فدخوله الجنة مقطوع به، فإن كان صاحب كبيرة ومات مصرا عليها فهو تحت المشيئة، فإن عفى الله عنه دخلها أولا وإلا عذب في النار ثم أخرج منها وأدخل الجنة. وأن من مات على الشرك الأكبر لا يدخل الجنة ولا يناله من الله رحمة ويخلد في النار، وإن كان شركا أصغر دخل النار إن لم يكن معه حسنات الراجحة لكن لا يخلد فيها. فمناسبة الحديث الباية مناسبة الحديث الباب أن فيه التغليظ في النهي عن الشرك مما يوجب شدة الخوف منه. فالإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذكر هذه الأحاديث وهذه الآيات في باب الخوف من الشرك واضح جدا، فهذه أحاديث تبين أن من مات على الشرك الأكبر فهو في نار جهنم خالدا مخلدا، وأن الله هذا الذنب لا يغفره، فهذا يوجب الخوف من الشرك. فحقيقة أن الآيات والأحاديث مناسبة جدا للباب الخوف من الشرك، نعم توجب الخوف من الشرك، ذنب لا يغفره الله، ذنب صاحبه مخلد في النار، ألا يوجب ذلك أن نخاف من الشرك؟ فلا. من فوائد الحديث أن من مات على التوحيد لا يخلد في النار، وفيه فضيلة من سلم من الشرك في قول من لقي الله لا يشرك فيه شيئا دخل الجنة، وفيه أن من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار، فإن كان شركه أكبر فهو مخلد، وإن كان أصغر عذب بقدر ذنوبه ثم دخل الجنة. ومن فوائد الحديث أن العبرة بالخواتيم، ومن فوائد الحديث قرب الجنة والنار والجنب بينهما في حديث واحد، ووجوب الخوف من الشرك لأن النجاة من النار مشروطة بالسلامة من الشرك. نكتفي بهذا أيها الإخوة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وتعالى.